الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: الرئيس الجزائري يبدأ زيارة دولة إلى تونس بدعوة من نظيره التونسي لتعزيز علاقات الأخوة بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون الثنائي. قادة مجلس التعاون الخليجي يؤكدون على ضرورة الوحدة في السياسات الخارجية والمجال الاقتصادي بعد عام من حل الأزمة الدبلوماسية مع قطر في القمة التي استضافتها الرياض. الإمارات العربية المتحدة تلوح بإلغاء صفقة شراء مقاتلات F-35، ووزير الخارجية الأمريكي يعبر عن استعداد بلاده للمضي قدما في بيعها الطائرات المقاتلة وطائرات مسيرة إذا كانت لا تزال راغبة. نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية تطالب خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إيران بالعودة عن الخطوات التي اتخذتها والتي لا تتفق مع التزاماتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق السابق، وفرنسا تعتبر أننا نقترب من نهاية الطريق. عشاق الكرة العربية يترقبون المواجهتين الكبيرتين في نصف نهائي كأس العرب بعد ظهر اليوم، إذ تجمع الأولى مصر وتونس والثانية قطر والجزائر. أهلا بكم في هذه النشرة، والتي نبدأها مع زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس بدعوة من نظيره التونسي قيس سعيد، وتشكل هذه الفرصة للبلدين من أجل تعزيز علاقات الأخوة المتجذرة وتوسيع مجالات التعاون الثنائي للارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية والتاريخية المتميزة. كل التفاصيل عن هذه الزيارة مع مازن حمود.
تندرج زيارة الرئيس الجزائري لتونس في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين التونسي والجزائري، وتوسيع مجالات التعاون والارتقاء بها إلى مستوى نوعي يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين وشعبيهما، بحسب تعبير بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية. كما تأتي هذه الزيارة التي تستمر يومي الأربعاء والخميس لتترجم الديناميكية التي شهدتها علاقات البلدين منذ تولي الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد رئاسة البلدين في توقيت زمني واحد، وتتجلى هذه الديناميكية بشكل كبير في تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، والتي كانت آخرها زيارة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن إلى تونس على رأس وفد وزاري هام، وقبلها زيارة رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن إلى الجزائر أواخر شهر نوفمبر الماضي. كما تأتي زيارة الرئيس تبون إلى تونس ردا على زيارة الرئيس قيس سعيد إلى الجزائر في شباط فيفريه من العام 2020 في أول زيارة له بعد انتخابه رئيسا للبلاد، تعبيرا منه عن مدى عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. وقد تم خلال تلك الزيارة رسم الخطوط العريضة للتعاون المستقبلي بين الجزائر وتونس، حيث تم التأكيد على التطابق التام والمطلق في وجهات النظر بين البلدين على كل المستويات، من بينها القضايا الجهوية والدولية وفي مقدمتها الملف الليبي. وجددت الجزائر يومها على لسان الرئيس تبون التزام الجانبين بالاستمرار في مكافحة الإرهاب مع تفعيل كل الآليات لمحاربته على الحدود، على اعتبار أن أمن واستقرار تونس من أمن واستقرار الجزائر، بالإضافة إلى الاتفاق على تنمية المناطق الحدودية والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين. وفي التاسع من هذا الشهر قررت الجزائر منح تونس قرضا بقيمة 300 مليون دولار، وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التونسية مرسوم يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي المبرم بتاريخ 9 ديسمبر 2021 بين حكومتي البلدين، وينص على منح قرض لفائدة الجمهورية التونسية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي. وكانت رئيسة حكومة تونس نجلاء بودن قالت الشهر الماضي إن البلدين يعملان من أجل الانطلاق في استراتيجية متكاملة في العلاقات الثنائية بينهما. وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري ككل، فإن الجزائر وتونس عازمتان على إدخال مزيد من الديناميكية على آليات تعاونهما، لا سيما في مجالات التنمية والاندماج الاقتصادي وتنمية المناطق الحدودية، لتستجيب لتحديات ومتطلبات المرحلة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين التونسي والجزائري. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر مرتبطة مع تونس منذ العام 2008 باتفاقية تفضيلية تسمح برفع حجم المبادلات التجارية بشكل ملموس بين البلدين.
نبقى في تونس، فقد قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، قال بصفاقس إن الحكومة طلبت من الاتحاد الموافقة على برنامج اقتصادي يشمل التخفيض بنسبة 10% في أجور الوظيفة العمومية. قال الطبوبي خلال المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس إن هذا البرنامج الاقتصادي الذي قدمته الحكومة خلال اجتماع مع اتحاد الشغل يوم السبت الماضي يقضي كذلك بتجميد الأجور لخمس سنوات مقبلة ورفع الدعم عن المواد الأساسية والتفويت في عدد من مؤسسات القطاع العام. ودعا الطبيب إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية الصعبة كما قال، والكشف عن الإشكاليات التي تعيشها تونس أمام الرأي العام عوضا عن طرحها فقط في المكاتب المغلقة بحسب الطبيب وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. نبقى في تونس للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا، فقد اعتبر عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الأستاذ في علم الفيروسات محجوب العوني أنه من غير المطروح حاليا التفكير في إعطاء الجرعة الرابعة من لقاح كورونا بالنظر إلى وجود عدد كبير من غير الملقحين بالجرعتين الأولى والثانية في تونس. وأفاد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن اللجنة أرجأت اجتماعها الأسبوعي إلى الأسبوع المقبل بالنظر إلى عدم وجود أي مستجدات على الوضع الوبائي، وبيّن أن السلطات الصحية تركز حاليا على إتمام التطعيم بالجرعتين الأولى والثانية، وكذلك تسعى إلى التقدم في التلقيح بالجرعة الثالثة، مشيرا إلى أن إطلاق عدد من البلدان الأوروبية حملة التطعيم بالجرعة الرابعة يهدف إلى التوقي من موجة ظهور المتحورات الجديدة. وذكر أن مخبر فايزر الأمريكي قد حصل على الترخيص بترويج لتلقيح لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، مشيرا إلى أن عملية تطعيم الأطفال من هذه الفئة الذين يعانون من أمراض مزمنة أو لديهم ضعف في المناعة تسند في إطار جرعتين مخففتين من اللقاح وتشترط موافقة الأولياء. ودائما بالنسبة لكورونا نتوجه إلى الجزائر، فقد أعلن معهد باستور الجزائر عن تسجيل أول حالة للمتحور للفيروس أوميكرون بالجزائر. وحسب بيان نشر عبر صفحة المعهد في فيسبوك، فأن المصاب بهذا الفيروس المتحور من جنسية أجنبية دخل مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة في 10 من الحالي. معهد باستور أكد أن المصاب خضع إلى فحص جيني بالمطار ثم فحص PCR، حيث أثبت المخبر المرجعي للمعهد أن الشخص حامل لسلالة أوميكرون. وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم تسجيل 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات خلال الساعات الماضية. أبرزت الوزارة في نشرة اليومية لحصيلة كورونا أن 299,400 شخصين تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى أكثر بقليل من 22,798,000. وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 951,763 حالة، بلغ مجموع الحالات النشطة 1,373، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 100، منها حالتان تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. ودائما في المغرب، من أجل تمكين المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب من العودة إلى المملكة والذين ظلوا عالقين على أثر توقف الرحلات الجوية، ترخص السلطات المغربية بصفة استثنائية الرحلات الجوية للركاب نحو المملكة انطلاقا من البرتغال، تركيا والإمارات العربية المتحدة. بلاغ للجنة الوزارية للتنسيق وتتبع جائحة كورونا أفاد بأن هذه العملية ستنطلق هذا اليوم تهم حصريا المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب والذين غادروا التراب الوطني مؤخرا وأوضح المصدر أن المستفيدين سيتحملون تكاليف السفر، مؤكدا أن بروتوكولا صحيا سيتم تطبيقه. على هذا النحو، أولا يتعين على كل مسافر الإدلاء بنتيجة اختبار الكشف PCR قبل السفر ب48 ساعة على الأقل. ثانيا يخضع المسافرون للحجر الصحي طيلة 7 أيام في فنادق مخصصة لهذا الغرض على نفقة الحكومة المغربية. ثالثا سيتم إجراء اختبارات كشف PCR خلال فترة الحجر الصحي كل 48 ساعة. وأخيرا سيتم التكفل بحالة كل من جاءت نتيجة كشفه إيجابية سواء بالمطار أو بالفندق من قبل السلطات الصحية المختصة. أكد قادة مجلس التعاون الخليجي على ضرورة الوحدة في السياسات الخارجية والمجال الاقتصادي بعد عام من حل الأزمة الدبلوماسية مع قطر في القمة التي استضافتها الرياض. وجدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التأكيد على أهمية التعامل بشكل جدي مع برنامج إيران النووي، وألمح وزير الخارجية السعودي دون مزيد من التوضيح إلى رغبة في حضور مفاوضات إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني في فيينا التي اعتبرها مقلقة ولا تدعو للتفاؤل كما قال. حضر القمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى جوار ملك البحرين وأمير قطر ونائب رئيس الإمارات وولي عهد الكويت ونائب رئيس وزراء عمان. الأمين العام للمجلس نايف مبارك الحجرف قال في البيان الختامي للقمة أن قادة المجلس اتفقوا على أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولا لبلورة سياسية خارجية موحدة وفعالة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها. وتابع أن قادة المنطقة اتفقوا على أهمية متابعة إنجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية، كما أشار إلى الاتفاق على تطوير تكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات بين دول المجلس وتنسيق الجهود لمكافحة التغير المناخي والأوبئة والأمراض. تسعى دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط، وبدأت خلال السنوات الماضية في ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات السياحة والترفيه والرياضة. ولي العهد السعودي قال في كلمته إن القمة تأتي في ظل تحديات عديدة تواجهها المنطقة تتطلب منا مزيدا من تنسيق الجهود بما يعزز ترابط وأمن واستقرار دولها، كما أشار إلى أهمية استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية ومنظمتي الدفاع والأمن المشترك بما يعزز دورنا الإقليمي والدولي من خلال توحيد مواقفنا السياسية. وأعرب عن أمله في استكمال بناء تكتل اقتصادي مزدهر يتطلب إيجاد بيئة جذابة ومحفزة تعتمد على تنويع مصادر الدخل. وسبق القمة الخليجية جولة لولي العهد السعودي في دول المجلس جاءت فيما تشهد المنطقة تحركات دبلوماسية لحلحلة الخلافات الإقليمية. عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم عن استعداد بلاده للمضي قدما في بيع طائرات F-35 المقاتلة وطائرات مسيرة للإمارات إذا كانت لا تزال راغبة، وذلك في أعقاب تقارير عن اعتزام الدولة الخليجية تعليق المناقشات بشأن الصفقة. مسؤول إماراتي قال إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستعلق المناقشات بشأن شراء هذه الطائرات التي كانت ضمن صفقة بقيمة 23 مليار دولار تشمل أيضا طائرات مسيرة وذخائر متطورة أخرى. قال المسؤول الاشتراطات الفنية والقيود على العمليات وتحليل التكاليف والفوائد أدى إلى إعادة التقييم. وكان أشخاص مطلعون أبلغوا في شهر كانون الثاني جوفي الماضي بأن الإمارات توقعت اتفاقا لشراء 50 طائرة F-35 وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة مسلحة. بلينكين قال متحدثا في مؤتمر صحفي في كوالالمبور أن واشنطن كانت مضطرة لمراجعة بعض الأمور، وأضاف أردنا التأكد على سبيل المثال من التزامنا تجاه ضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، لذلك أردنا القيام بمراجعة دقيقة لأي تقنيات تباع أو تنقل لشركاء آخرين في المنطقة ومن بينهم الإمارات كما قال. أعلنت النيابة العامة السعودية أنه يجب على المسافرين القادمين إلى المملكة على رحلات دولية والمسؤولين عن وسائل النقل ومشغليها عبر منافذ الدخول الإفصاح عن زياراتهم لأي من الدول الموبوءة بتفشي فيروس كورونا المستجد أو أي من سلالاته. وذكرت النيابة العامة في بيان أن تعمد عدم المبادرة إلى الإفصاح عن ذلك يرتب المساءلة الجزائية المشددة. وأوضحت النيابة أن المادة 21 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول نصت على أنه يجب على جميع المسافرين القادمين إلى المملكة على رحلات دولية والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة ومشغليها عبر منافذ الدخول الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة. وأكدت النيابة على السلطة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة الموضحة تفصيلا في اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك عند حدوث أي حالة طارئة صحية تثير قلقا دوليا. كشف وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان إكتور حجار عن أن الأول من شهر أذار مارس المقبل سيكون موعد بدء دفع مستحقات البطاقة التمويلية بالعملة الأجنبية، على أن يتم ذلك بمفعول رجعي عن شهري كانون الثاني وشهر شباط فبراير. وفي حديث إذاعي شدد على ضرورة الإسراع في عقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة، كما قال بعد أن أصبح الحد الأدنى في لبنان يوازي 23 دولار وبات كل اللبنانيين فقراء، كما قال وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان. أشارت معلومات إلى أن عجلة المفاوضات النووية في فيينا تسير ببطء شديد وسط المراوغة الإيرانية بإلقاء كرة اللوم بملعب الأطراف الأخرى الجالسة على الطاولة. وطالبت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إيران بالعودة عن الخطوات التي اتخذتها والتي لا تتفق مع التزاماتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق. كما قالت سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة اعتبر أن باب إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مفتوح الآن، لكنه أضاف نقترب بسرعة من نهاية طريق إحياء الاتفاق الذي يفرغه من مضمونه ما تحرزه طهران من تقدم في برنامجها النووي. وأخيرا في الصفحة الرياضية ومن أخبار كرة القدم في كأس العرب، ركزت الصحف القطرية والجزائرية والمصرية والتونسية على مواجهتي المربع الذهبي لمنتخباتها بعد ظهر اليوم، الأولى تقام بين مصر وتونس والثانية بين قطر والجزائر. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، شكرا لمحمد المزري على الإخراج الإذاعي، إلى اللقاء.